السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات في سياق حديثنا عن الأسوة الحسنة، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الحلقة سيكون محور الحديث حول أولئك السيدات الكريمات والنساء الشريفات الفاضلات اللاتي عشن في كنف سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء النساء اللاتي اختارهن ربنا جل وعلا ليكن زوجات لأفضل الخلق، فهن أفضل النساء على الإطلاق صلى الله عليهن وسلم ورضي عنهن وأرضاهن. أيها الإخوة والأخوات، إن المتأمل في الأحوال الشريفة والخصال النبيلة التي كان عليها أمهات المؤمنين التي حزن هذا الفضل العظيم يجدها خصالا عظيمة ومناقب كريمة تنافسن فيها في الفضائل والمكرمات، ولا غرو في ذلك، فزوجهن هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المنزلة التي حزن فضلها وشرفها نبه إليها القرآن ليكن على منهاج عظيم. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. نعم، إنهن لسن كأحد من النساء، فهن نساء خير خلق الله، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. ومن جملة الخصال العظيمة والفضائل الشريفة التي حازها أولئك النساء الكريمات جانب الإحسان والبذل والجود في هذه الأبواب. لقد ضرب أمهات المؤمنين أروع الأمثلة في مبادرتهن إلى الخير وإحسانهن إلى الناس، فهن اللاتي تعلمنا في مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا له أمثلة عديدة، ولكن كان أولئك النساء يتنافسن أيضا فيما بينهن على أن يكن محسنات باذلات في وجوه البر والإحسان. تحدثنا عن هذا الأمر السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها، تقول: سمعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مرة: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. تقول: فكنا نتطاول أينا أكثر طولا في يدها، حتى توفيت زينب، تعني بنت جحش رضي الله عنها، فعلمنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أطولكن يدا يعني بالبذل والإنفاق. وهذا أمر مشاهد، فإن زينب رضي الله عنها كما تقول عائشة كانت امرأة صناعا وتكسب، كانت امرأة صناعا، فكانت تبيع ما لديها وتكسب المال فتنفقه في وجوه الإحسان. وهكذا السيدة زينب بنت خزيمة، فقد عرفت بهذا الوصف أم المساكين، وذلك لكثرة بذلها وإحسانها ورعايتها للفقراء واليتامى والمساكين، سميت ولقبت بهذا أم المساكين. عرفت بذلك قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تزوجها زادت في هذا الباب من أبواب الفضل والإحسان. هكذا أيضا عائشة رضي الله عنها، ومن قبلها السيدة خديجة، خديجة التي سخرت ما لها بين يدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانت امرأة رضي الله عنها صاحبة مال وفير، فكانت بذلته في التجارة، ولما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم جعلته بين يديه حتى ترعاه وتعضده وتؤازره وترفده عليه الصلاة والسلام. فكانت سيدة تاجرة رضي الله عنها سخرت تجارتها لأجل زوجها ودعوته إلى الله جل وعلا. هكذا السيدة عائشة رضي الله عنها عرفت بالصدقات والبذل والإحسان. ولهذا في مرة من المرات لم يكن في بيتها شيء من طعام ولا من مال، ولما حضرت امرأة بلغت من الجوع والعطش والحاجة مبلغا عظيما، حضرت معها طفلتان، فسألت عائشة رضي الله عنها شيئا تطعم نفسها وطفلتيها، فلم يكن عندها إلا 3 تمرات فقدمتها لها. وهذا يدل على عظيم جودها وبذلها وإحسانها، فإنها لم يكن عندها إلا هذه التمرات 3 ومع ذلك بذلتها. وهكذا أيضا بقية أمهات المؤمنين. أثر عن سودة رضي الله عنها، سودة بنت زمعة، لما بعث إليها أمير المؤمنين مرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمال أمرت ببذله وإنفاقه وتقديمه للمساكين. وهكذا أيضا غيرهن من أمهات المؤمنين كن على هذه الجادة في البذل والإحسان. وهذا يوضح أن المبادرة بالإحسان وبذل المال خلة عظيمة وصفة سامية شريفة ينبغي أن يعود الإنسان نفسه عليها، لأن الصدقات مما تستدفع به المكاره ومما يستجلب به رضا الرب جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يرضى عن العباد. فالمؤمن ينبغي أن يكون على هذا المنوال وعلى هذه الجادة الكريمة. ولذلك حينما نتوجه إلى الجانب النساء، وخاصة أن الإحصائيات تبين أن مدخرات النساء في البنوك وخاصة عندنا في المملكة أنهن الأكثر من الرجال، هذه الأموال ينبغي حقيقة أن تكون مبذولة في مصارفها وفي وجوهها، وجوه البر والإحسان وتحصيل طاعة الرحمن، لأن اكتناز المال في الحقيقة ليس هو المفخرة، فهذا المال إن اكتنز فإنما هو ينتقل إلى الورثة والآخرين، لكن إذا أنفقه الإنسان كان قد حفظه وبذله وقدمه أمامه يرى أثره وبركته في الآخرة، وقد يرى أثر ذلك وهذه البركات في الدنيا. ولذلك في إحدى المرات سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شاة كانت في بيته قد ذبحت، فقال لعائشة أين هي؟ قالت تصدقنا بها إلا ذراعا منها، قال كلها بقي إلا ذراعها، كلها بقي محفوظا عند الله جل وعلا، والأجر فيه عظيم والثواب فيه جزيل إلا هذه التي بقيت. وهذا يبين أو المراد منه أن الإنسان إذا أنفق وتصدق فحقيقة هذا هو المكسب العظيم الذي يبقى عند رب العالمين. وهنا الالتفاتة كما قلت من قبل أن هنالك من النساء الفاضلات من أدركنا هذه الحقيقة فبادرنا إليها وبذلنا في وجوه الخير والبر والإحسان ما عم نفعه وكثر خيره وبره بين الناس. والتاريخ يحفظ في سجلاته مبادرات الإحسان من نساء كريمات وسيدات فاضلات، سواء من عشنا في عصر النبوة أو عصر الصحابة والتابعين أو من جاء بعدهم من المسلمين إلى يومنا هذا. فعلى سبيل المثال لا بد أن يكون من الأسماء التي نستحضرها في هذا المقام السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد رحمهم الله، هذه السيدة التي بذلت مالا عظيما في رعاية الحجاج فأجرت قنطرة مائية من بغداد إلى مكة حتى إذا مر بها الحجاج استقوا منها، ولا تزال آثارها باقية إلى اليوم منذ 1000 عام ويزيد، وهذه القنطرة باق آثارها إلى اليوم، وهي التي اشتهرت في التاريخ بعين زبيدة. ذكر بعض أهل السير أن زبيدة رحمه الله رؤيت في المنام وقيل لها ما فعل الله بك؟ قالت غفر لي مع أول فأس ضرب في الأرض لحفر هذه الطريق. وهذا ليس ببعيد، فإن فضل الله وجزاءه للمتصدقين الباذلين المحسنين فضل عظيم. ولن ننسى في يومنا هذا كيف أن هنالك من المساجد والجوامع والآبار التي شيدت وحفرت وأسست وهيئت على نفقة نساء كثيرات، ومن زار عددا من الدول الإسلامية يلحظ ذلك ويدركه كيف أن النساء كان لهن سبق في هذا المجال العظيم، وهو المسابقة في البذل والإحسان والبر والإرفاد. للحديث صلة أتابعها بإذن الله بعد هذا الفاصل القصير، نذهب إليه ثم نتابع بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وأهلا من جديد أيها الإخوة والأخوات. لا زال الحديث متصلا عن السيدات المحسنات، وحين نلتفت إلى السيدات وقد انطلق حديثنا من بيت النبوة وما كان لأمهات المؤمنين من مبادرات الخير والإحسان والبر والسعي لرضا الرحمن، فإن هذا المقصود منه هو تحفيز النفوس على سلوك هذا الطريق، فإن النساء السابقات إلى هذا الخير عدد كبير، ولله الحمد والمنة بما فتح الله عليهن وبما جبل عليه النساء المسلمات من الخير والسعي لرضا ربهن جل وعلا. أقول إن هذه المبادرات ينبغي أن تكون حاضرة في زماننا اليوم، وبخاصة أن المدخرات بالنسبة للنساء في البنوك من الأموال كثيرة عديدة، ولا يزال المجتمع يشهد عددا من هذه المبادرات، ولكن المأمول هو أكثر من ذلك وأكثر، لأننا حينما نرصد مقارنة بين مبادرات النساء والسيدات المحسنات في الرعيل الأول والقرون المتقدمة الفاضلة نجدها أنها سابقة لمبادرة النساء في زماننا اليوم. وهذا والله أعلم مرده أمور عديدة، لكن ينبغي أن يكون حاضرا من جملة ذلك هو السعي لتحفيز النفوس، أن التحفز لدى نفوس الناس في طلب الرضا من الله جل وعلا عبر باب البذل والإحسان لا يزال قليلا، لأن الإنسان إذا عرف عواقب وثمرات المبادرة بالإحسان حفزه ذلك على أن يبادر. ولذلك لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعض المواقف لبعض السادة الكرام، وقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا النساء وحاثا لهن على النفقة وأن ينجين أنفسهن بطاعة الله جل وعلا والبذل في سبيله، بادر النساء إلى وضع ما عندهن من حلي بين يدي بلال رضي الله عنه بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل منهن ذلك. لاحظوا أن النساء بادرن بأغلى ما يملكن من الذهب والأثمان، وهذا يدل على أثر التحفيز والتذكير والترغيب للنفقة في سبيل الله. ومن هذا المنطلق أيضا أقول إن المتعين في زماننا اليوم أن يدرك النساء أنهن لهن سوابق ولهن نساء فاضلات سبقوهن إلى هذا الخير العظيم، فينبغي أن يتابعنهن على هذا الفضل وعلى هذا الشرف بمزيد البذل والإحسان. ومهما يكن من أمر فإن الأسوة في ذلك كله هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، محمد الذي كان قد قال مرة لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، ما يسرني لو أن عندي مثل أحد ذهبا تمر علي ثالثة أدخر منه شيء إلا شيئا أرصده لدين، إلا وأقول به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني في كل وجوه الإنفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده في ذلك. ينبغي أن يكون الأسوة في ذلك أيضا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال لي عائشة رضي الله عنها يوما: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، أنفقي ولا توعي فيوعي الله عليك محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال مرة لبلال رضي الله عنه: أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الذي قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: ما نقص مال من صدقة بل تزده محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أكرم الخلق. ولهذا لما كانت معركة حنين وكان فيها من الغنائم بالملايين، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن على أهلها، على أولئك الذين كانوا في الأسر وقد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروه بما كان من عيشه معهم إبان صغره ورضاعته، حتى قال قائلهم: يا رسول الله، ما في هذه الحظائر إلا عماتك وخالاتك، إنما هن أخوات للسيدة حليمة السعدية رضي الله عنها التي أرضعت، أو إخوان وأخوات لأبيه من الرضاعة، فما في هذه الحظائر من رجال ونساء في السبي إلا وهن عمات وخالات لك يا رسول الله. حينئذ أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليهم ورد إليهم الغنائم التي قدرت بالملايين العديدة. لا يفعل هذا إلا نبي واثق بما عند الله جل وعلا. ولذلك لما أعطى من أعطى من المؤلفة بين قلوبهم كان يعطي الرجل الغنم بين الجبلين، حتى قال قائلهم: والله ما جادت بهذا إلا نفس نبي. أيها الإخوة، إن البذل والإحسان ينبغي أن يكون صفة في الإنسان، وبخاصة إذا عود نفسه على ذلك، وهذا ما كان يسلكه عدد من الصحابة، كانوا لا يمر الواحد منهم عليه يوم إلا وقد تصدق بصدقة. وأخذوا هذا من حديث ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فكان بعضهم لا يمر عليه يوم إلا تصدق بصدقة، حتى ولو بكعكة أو بصلة. وأعرف من بعض الصالحين في زماننا من لا يمر عليه يوم إلا قد تصدق، حتى إن بعضهم يقوم بفعل الأمر المستديم الذي يجعله شهريا، لكنه مع ذلك في كل يوم يخرج مالا صدقة، يقوم بأخذ حسابات بنكية لبعض المحتاجين والمساكين والأرامل واليتامى، فإذا أصبح بداية يومه قام بالتحويل عبر الهاتف أو عبر الصراف أو عبر غير ذلك. المقصود هو أنه يريد أن يسجل بين يدي ربه في هذا اليوم صدقة لله جل وعلا يحسن بها إلى عباده ليحسن الله إليه. وقد رأيت من آثار النعمة على هذا الرجل إنعام الله عليه بالمال، ومن إنعام الله عليه بالصحة، ومن إنعام الله عليه فيما يظهر باستمرار الطاعات، وإنعام الله عليه أيضا بصفاء الوجه وإشراقه ونور الإيمان. هذه آثار الطاعات وبركات الإحسان والمبرات، فمن بادر إليها دخل في هذا النطاق وكان أهلا لإحسان الله، والله يحب المحسنين، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة